بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم اجعلنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النتيجة الثالثة المترتبة على مرجعية العرف في تحديد صورة الحيوان تحدث عنها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بقوله: ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما، حتى لو بدا له في إتمامه. يعني أنه لو اشتغل بتصوير صورة قاصدا أن يصور حيوانا لا روح، إلا أنه في الأثناء بدا له في الإتمام فأعرض عن إتمامه، فما فعله محكوم بالحرمة. وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ هو حرام حرام، لأن الترديد بينهما وجهان: من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بفصل تحققه، ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف. فتأمل. وقد تعرض قدس الله نفسه الزكية في هذا المقدار من كلامه إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعرض فيه إلى بيان أن حرمة التصوير الناقص إذا كان المصور بانيا من البداية على التصوير الكامل مقطوعة، وإنما الكلام في منشأ هذه الحرمة، في وجه هذه الحرمة. فأفاد بأن هذه الحرمة يحتمل لها وجهان: الوجه الأول حرمة التصوير، والوجه الثاني حرمة التجري. وقد ذكرنا يوم أمس بأن هذين الوجهين مبتنيان على ما يستفاد من أدلة هذه المسألة. فهل المستفاد من أدلة هذه المسألة أن متعلق التحريم هو الفعل المركب الارتباطي المتولد عن مجموع الأجزاء، أو المنطبق على مجموع الأجزاء بعبارة أدق، أم أن المحرم متعلق الحرمة هو العنوان البسيط، أو على حد تعبير المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الهيئة الاجتماعية، الهيئة المتحصلة من خلال ماذا؟ من خلال رسم مجموع الأجزاء. فإن هيئة معينة بسيطة تتحقق حينئذ، وهذه هي ما يعبر عنها بصورة الحيوان المنهي عنها. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. بناء على الاحتمال الأول أن متعلق التحريم هو الفعل المركب، فإن الحرمة هنا تكون من باب التصوير. لماذا؟ يقول الشيخ الأعظم: لأن العرفاء يرى بأن المحرمات المركبة التي تتحقق بشكل تدريجي، هذه المحرمات المركبة تتحقق بمجرد الشروع فيها، يصدق على من شرع فيها عرفا بأنه ارتكب الحرام، لأن هذا الحرام تدريجي، فبمجرد أن يشرع في بعض أجزائه يصدق عليه عرفا أنه ارتكب الحرام، وإن كان بعد ذلك لم يتم بقية الأجزاء. وأما بناء على أن المحرم هو ماذا؟ هو العنوان البسيط، فإن المصور حينئذ لم يرتكب حراما عندما أقدم على تصوير بعض الأجزاء، وإنما ماذا؟ وإنما ارتكب بعض مقدمات الحرام، إذ الفرض أن الحرام هو الهيئة الاجتماعية الحاصلة من المجموع، الفرض أن الحرام هو العنوان البسيط المتحصل من خلال المجموع، حينئذ كل جزء جزئين يشكل مقدمة إعدادية لتحقق هذا العنوان البسيط، لتحقق هذه الهيئة الاجتماعية، فبالتالي ارتكاب كل جزء جزئين مقدمة إعدادية لتحقق الهيئة المحرمة. فعندما يقوم الشخص بارتكاب الأجزاء ويرسم بعضا منها لا يكون قد فعل حراما، وإنما يكون ماذا؟ قد ارتكب بعض مقدمات الحرام. فالحكم بالحرمة حينئذ من باب التجري، لأنه يقطع بأن لأنه قد ارتكب قاصدا ماذا؟ تحقق الحرام. عندما ارتكب هذه المقدمات ارتكابه بقصد ماذا؟ تحقق صورة الحيوان ذي الروح، وبهذا القصد يتحقق منه تمرد على المولى سبحانه وتعالى، وهذا موجب للعقاب من باب التجري. فإذا رسم أو تصوير بعض أجزاء الحيوان ما دام المصور بانيا على تصوير حيوان ذي روح كاملين مقطوع بحرمته، إما من باب التصوير وإما من باب التجري. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني دخل ودفع. التفت الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقام إلى وجود دخل مقدر فتعرض له وقام بدفعه بكلمة واحدة، وهذا الدخل المقدر هو أنك يا شيخنا الأعظم التزمت بأن المركبات المحرمة يتحقق الشروع فيها أو يتحقق ارتكابها ويصدق ارتكابها بمجرد الشروع فيها، وإن كان المصور أو المكلف بعد ذلك لم يتم هذا المحرم. وهذا على خلاف ما تلتزم ويلتزم به بقية الفقهاء في الواجبات المركبة، فإن الواجبات المركبة لا يتحقق امتثالها ولا يتحقق عنوان الثواب عليها إلا بعد إكمال المكلف لها، وإلا فإن مكلفا لو قام بأداء الصلاة مثلا وجاء بتكبيرة الإحرام ثم جاء بالفاتحة ثم جاء بالركعة إلا أنه لم يتم صلاته، ولا يقال بأنه امتثل الأمر بالصلاة ولا يثاب على ما صنعه، فالواجبات المركبة لا يتحقق امتثالها والإثابة عليها إلا بماذا؟ إلا بالإتيان بها تامتان. فما هو الفرق إذن بين المحرم المركب حتى تقول بأن ارتكابه يتحقق بمجرد الشروع فيه، وبين الواجب المركب الذي لا يتحقق ماذا؟ امتثاله إلا بإتمامه؟ وما هو الفرق بين مسألة استحقاق الثواب ومسألة استحقاق العقاب، بحيث تلتزم في مسألة استحقاق العقاب بأن المكلف يستحق العقاب بمجرد ارتكاب بعض الأجزاء، بينما المكلف لا يستحق الثواب في الواجبات المركبة إلا بإتمام جميع الأجزاء. في مقام الإجابة عن هذا الداخل كما ذكرنا، أجاب الشيخ قدس الله نفسه بكلمة واحدة، قال بأن الفرق بينهما بقضاء العرف، فإن العرف يفرق بين الواجبات وبين المحرمات، فيرى العرف بأن الواجب لم يتحقق امتثاله إلا بإتمامه إذا كان مركبا، بينما العرف يحكم بأن من جاء بالمحرم المركب بمجرد أن يشرع في بعض أجزائه يصدق عليه عرفا بأنه ارتكب الحرام. فالفارق بينهما فارق عرفي، العرف هو الذي يفرق بين الأمرين، وبهذا تم الكلام حول المطلب الثاني. ولكنه بعد ذلك دعا إلى التأمل فيما أفاد، وهذا هو المطلب الثالث الذي أشار إليه. فإذا عندنا ثلاثة مطالب تعرض لها الشيخ أو أشار إليها رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام كلامه في هذه النتيجة، إلا أن هذه النتيجة بمجموعها توجد عليها عدة من الملاحظات. أما الملاحظة الأولى فهي مرتبطة بما أفاده قدس الله نفسه الزكي وتبعه فيه المحقق الكوري رضوان الله تعالى عليه، وكذلك سيدنا الأستاذ دام ظله، من أن حرمة ارتكاب الأجزاء الأولى قبل أن يبدو له في الإتمام من باب التجري. السيد الخوئي تابعه في ذلك، قال رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات بحسب الطبعة القديمة، طبعا قال: وأما إذا انعكس الأمر بأن شرع في التصوير قاصدا تصوير حيوان كامل ثم انصرف رأيه في الأثناء فلم يتمه، فلا إشكال في استلزامه استحقاق العقاب لكونه تجريا. سيد الأستاذ أيضا قال: ولو اشتغل بتصوير حيوان وقبل إتمامه انصرف عن ذلك لم يفعل محرما إلا بعنوان التجري، إذ ما ليس تصويرا لا يكون حراما. فعلى أي حال، هنا الشيخ الأعظم السيد الكوئي وكذلك السيد الأستاذ اتفقوا على تخريج هذه المسألة من باب التجري، غاية ما هناك أن الشيخ ردد بين الأمرين. وطبعا الشيخ وإن ردد بين الأمرين إلا أن ميله إلى كون ذلك من باب التجري أوضح، خلافا لما أفاده السيد اليزدي، لأنه بعد ذلك دعا إلى التأمل فيما يرتبط بماذا؟ بالنظر العرفي لارتكاب الفعل المحرم المركب بمجرد الشروع فيه، دعا إلى التأمل فيه، بينما تخريج المسألة من باب التجري لم يتأمل فيه. وهذا يعني أن ميله إلى هذا الرأي أوضح من ميله إلى ذاك الرأي كيفما كان. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه المرحوم الشيخ الغروي قدس الله نفسه بإشكال دقيق يستحق الذكر، فقال رضوان الله تعالى عليه بأن التجري كما أسسه شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه في رسائله وسار عليه بقية الأصوليين، معناه أن المكلف يرتكب الحرام الاعتقادي وإن لم يكن حراما بحسب الواقع. فإذا كان هنالك شيء والمكلف يعتقد بحرمته إلا أنه في الواقع ليس حراما ومع ذلك قام بارتكابه، حينئذ يتحقق التجري المحرم. هذه هي ضابطة التجري، وهذا هو ملاكه. يقول قدس الله نفسه الزكية: حينئذ عندما نريد أن نطبق عنوان التجري في المقام نجد بأن ملاكه غير متحقق. لماذا؟ لأن الفرض أن تصوير الأجزاء ليس حراما، الفرض أن تصوير الأجزاء الأولى ليس حراما في الواقع، لأننا الآن ماذا تجاوزنا دائرة أن يكون ذلك من باب التصوير، إنما كلامنا على ضوء هذا الفرض. فإذا كان كلامنا على ضوء هذا الفرض إذن فتصوير الأجزاء ماذا ليس حراما. ونفس الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما مر علينا سابقا قد انتهى إلى أن تصوير بعض الأجزاء ما لم ينطبق عليه تصوير حيوان أو ذي روح فإنه ماذا ليس من التصوير المحرم. إذن فتصوير الأجزاء في الواقع ليس تصويرا محرما، والمكلف عندما يرتكب هذه الأجزاء نعم هو قاصد أن يحقق الحرام، قاصد أن يحقق الحرام، يعني قاصد أن يحقق الهيئة الاجتماعية التي هي متعلق الحرمة، وأما نفس الأجزاء فليست حراما، وإنما الهيئة الاجتماعية هي المحرمة والمكلف قاصد أن يحقق تلك الهيئة. فإذا ما ارتكبه المكلف ليس بحرام واقعا وليس بحرام اعتقادا، فإذا لم يكن حراما لا في اعتقاده ولا في الواقع فتطبيق قاعدة باب فتطبيق عنوان التجري عليه بأي وجه. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه دقيق. لماذا؟ لأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لو تأملنا في عبارته فهو يصور بأن المكلف لم يقدم على التصوير بعنوان الإقدام على الحرام، وإنما بعنوان تحقيق الحرام، مما يعني أنه في هذا الفرض المكلف ماذا؟ المكلف يعلم بأن ما يفعله ليس حراما، وإنما يعلم بأن المحرام هو الهيئة الاجتماعية العنوان البسيط الذي سيتحقق برسم جميع الأجزاء، وبالتالي فما أقدم عليه حتى الآن هو ليس بحرام حتى باعتقاده، إذ هو قاصد لتحقيق الحرام برسم مجموع الأجزاء، وبالتالي فالإشكال عليه متجه. وفلاحوا عبارة الشيخ قال: وجهان، من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه. وهذا ضروري لأن توجيه باب التجري إنما هو ماذا؟ إنما هو معتمد على عدم كون الحرام هو الفعل المركب الذي ينبسط على كل جزء جزء، وإنما الحرام هو أي شيء؟ الصورة المتحصلة، الهيئة الانتزاعية الاجتماعية الارتباطية، هذه الهيئة يعبر عنها بأنها حرام، وبالتالي فما أقدم عليه المكلف ليس بحرام لا واقعا ولا على طبق اعتقاده، فالتجري المحرم لا ينطبق عليه. صار معلوما. إلا أن يقال بأن ملاك حرمة التجري بناء على أي شيء؟ بناء على الحرمة. بأن ملاك حرمة التجري هو أي شيء؟ هو التمرد على المولى، هذا ملاك حرمة التجري. ملاك حرمة التجري هو بلي هو التمرد على المولى، وهذا الملاك متحقق في المقام. فإن المكلف عندما جاء ببعض مقدمات الحرام ما دام كان عامدا وملتفتا وقاصدا لتحقق الحرام فهو ماذا؟ فهو قد حقق ملاك حرمة التجري وهو التمرد على المولى. فإذا كان التجري قد حرم واستحق المكلف المعاقب عليه لأجل التمرد فهذا الملاك متحقق في المقام، فيكون المكلف معاقبا عليه من هذه الجهة. إلا أن يوجه كلام الشيخ هكذا، أو يقال بأنه بأن المكلف عادة ليس يلتفت إلى بل إلى حرمة الأجزاء وعدم حرمتها، ويتصور بأن هذه مقدمات للحرام وليس هو الحرام، وإنما الحرام هو الصورة الاجتماعية البسيطة. هذا عادة مما يغيب عن ذهن المكلفين، وبالتالي فإن المكلف عندما يرتكب كما هو قال الشيخ بنظر العرف أنه ارتكب الحرام، فإذا هو عندما يقدم مع اعتقاده بأن هذا حرام فالتطبيق باب التجري عليه واضح. فإشكاله بحسب الدقة نعم متجه، ولكنه على خلاف الواقع، على خلاف الواقع. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية اعتبر أن الشروع في المركب المحرم محرم بقضاء العرف كما ذكرنا، وهنا إيماءة أو ما إليها المحقق الروحاني رضوان الله تعالى عليه على سبيل الاستفهام هي تستحق الوقوف، وهي أن هذا المورد هل هو من موارد الرجوع إلى العرف أصلا أم لا؟ عندما نرجع إلى ما يذكره الأعلام في أبحاثهم بالنسبة إلى مرجعية العرف، تقريبا يحصرون مرجعية العرف في 5 موارد. المورد الأول هو تشخيص معاني الألفاظ، فتيمموا صعيدا طيبا ما هو المقصود من الصعيد، يرجع في تشخيص المعاني إلى العرف. المورد الثاني تحديد الشروط الضمنية التي تعتمد عليها الكثير من المعاملات، فإن المعول عليه في تحديد وجود شرط ضمني وعدمه هو العرف أيضا. المورد الثالث تحديد المصادق للعناوين الشرعية في الموارد التي لم يتدخل الشارع في تحديدها، كما يقال ذلك مثلا بالنسبة إلى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فهنا الشارع المقدس أعطى العنوان العام، وأما تحديد مصادق المعاشرة بالمعروف فهو أمر موكول إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. المورد الرابع هو تحديد المداليل الالتزامية العرفية، فإنه كما لكلمات الشارع وأحكام الشارع مداليل مطابقية، لأحكام الشارع أيضا مداليل التزامية، والعرف هو المعول عليه في تحديد المداليل الالتزامية. مثلا في مسألة بل طهارة الخمر بانقلابه خلا، قام الدليل على أن الخمر يطهر بانقلابه خلا، هذا مدلول مطابقية. إنما الكلام في أن الإناء الذي يوجد فيه الخمر هل هو طاهر أيضا أم ليس بطاهر؟ لا يوجد عندنا دليل ينص على خصوص الإناء. حينئذ يقولون بأن الإناء محكوم بالطهارة أيضا. لماذا؟ يقولون هذا مدلول التزامي عرفي، إذ أن الخمر بعد الحكم عليه بالطهارة لا معنى للحكم على الإناء ماذا؟ بالنجاسة، وإلا فإن الخمر المحكوم عليه بالطهارة سيكتسب نجاسة عرضية من الإناء ويكون الحكم بطهارته لغوا، لا فائدة من الحكم بطهارته. فهذا مدلول التزامي عرفي يقضي بطهارة الإناء أيضا. هذا مورد رابع. المورد الخامس الذي يرجع إليه في الذي يرجع إلى العرف فيه هو تحديد العادات بل وتحديد السيرة الدخيلة في الحكم الشرعي، كما هو في مسألة لباس الشهرة مثلا، فإن العرف هو المعول عليه هنا في تحديد أن هذا اللباس على خلاف العادات الاجتماعية أم لا. ففي هذه الموارد الخمسة التي لكل واحد منها ضوابط معينة وإشارات معينة، بل في هذه الموارد الخمسة يعول على الفهم العرفي وتكون للعرف مرجعية. إذا كان الأمر كذلك حينئذ نسأل هنا بأن المركب المحرم هل يتحقق ارتكابه بمجرد الشروع فيه أم لا؟ هل هذه مسألة عرفية؟ حتى تقول يا شيخنا الأعظم بأن العرف يرى أن الارتكاب يتحقق ماذا؟ بمجرد الشروع. عندما ندقق في المسألة لا نجد هذه المسألة مندرجة ضمن أي مورد من الموارد الخمسة، فليس عندنا بل هنا عنوان جاء في لسان الشارع، لفظ جاء في لسان الشارع ونريد أن نحدده من خلال العرف، وليس عندنا أيضا هنا شرط ارتكازي نريد أن نرجع إلى العرف في تحديده ولا غير ذلك. فإذا هنا التعويل على العرف بأي وجه؟ وبعبارة أخرى، إن المتأمل لو تأمل في مثل هذه المسألة لوجد بأن هذه المسألة مسألة عقلية دقية منوطة بماذا؟ بحكم العقل ودقته، وليست منوطة بالنظر العرفي. لماذا؟ لأننا في المسألة إما أن نبني على أن متعلق الحرمة هو الفعل المركب تماما، وإما أن نبني على أن متعلق الحرمة هي الهيئة الاجتماعية، وإما أن نبني على أن متعلق الحرمة كل جزء جزء كما استقرب ذلك المحقق الإيرواني قدس الله نفسه. إذا بنينا على أن متعلق الحرمة كل جزء جزء فلا ريب في تحقق الحرام بمجرد ارتكاب أول جزء منه بالدقة العقلية. إذا بنينا على أن المتعلق الحرمة هو الهيئة الاجتماعية والعنوان البسيط لا ريب في أن المكلف لم يرتكب حراما بالدقة العقلية وأنقض العرف بذلك. كذلك أيضا لو بنينا على أن المحرم هو ماذا؟ هو الفعل المركب من مجموع الأجزاء، لو بنينا على أن هذا شرعا هو متعلق الحرمة، حرمة ما تعلقت بالأجزاء، حينئذ لا يصدق على المرتكب بأنه قد ارتكب الحرام إلا أن يأتي بالفعل المركب بمجموع أجزائه، وإن قضى العرف ماذا؟ بأنه قد ارتكب إلا أنه في الواقع لم يرتكب. لأن متعلق الحرمة هو المجموع المركب، فحينئذ إرجاع المسألة إلى العرف غير دقيق، بل المسألة راجعة إلى الدقة العقلية، والدقة العقلية تتوقف على تحديد متعلق الحرمة. فمتى ما حددنا متعلق الحرمة استطعنا ماذا؟ استطعنا أن نحدد بأن المكلف قد ارتكب الحرام أم لم يرتكب، وأما العرف هل هو حاكم بأنه ارتكب أم لم يرتكب فلا عبرة به في مثل المقام. هذا الذي فصلناه مستفاد من إيماءة وإشارة رامزة، كما يقول بعض أدباء القطيف، إشارة رامزة فصلناها بهذا التفصيل. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هي أنه لو تم الإغماض عن الملاحظة الثانية وسلمنا بأن العرف ماذا؟ قاض بالفرق بين الواجبات المركبة والمحرمات المركبة كما يقول الشيخ الأعظم، فهل هذا النظر العرفي تام أم ليس بتام؟ يعني فعلا هل العرف يفرق بين الأمرين أو لا يفرق؟ جميع من جاء بعد الشيخ الأعظم، السيد اليزدي، الأيرواني، الشهيدي، الخوئي، جميع من جاء بعده رضوان الله تعالى عليه لم يقبلوا هذا الادعاء العرفي، وتلامذة المحقق الخوئي كذلك، شيخ التبريدي والسيد الأستاذ وغيرهم، كلهم أشكلوا بأن العرف لا يفكك بين الأمرين. لماذا؟ لأن هذه المركبات، بل كانت واجبة أم كانت محرمة، هي بنظر العرفي مركبات ارتباطية وليست مركبات ماذا؟ غير ارتباطية، هي مركبات ارتباطية. ولأنها مركبات ارتباطية يعني أن كل جزء منها مرتبط بالجزء الآخر، لأنها مركبات ارتباطية لذلك فإن العرف يحكم بأن المركب لا يتحقق إلا بتحقق مجموع أجزائه. فلا فرق في نظر العرف بين ارتكاب الصلاة وبين ارتكاب التصوير، كما أن ارتكاب الصلاة لا يتحقق إلا بالإتيان بجميع أجزائها المترابطة، أيضا العرف يقول من صور بعض أجزاء الصورة ثم عدل عنها انكشف لنا أنه لم يأتي بالحرام، لكن لو ارتكب أجزاء الصورة، لو قام بتصوير أجزاء الصورة وجاء بها مترابطة ينكشف بعد ذلك، بعد تحقق المجموع ينكشف ماذا؟ أنه قد حقق الحرام في الخارج. وأما ما لم يتم الترابط، لم يتحقق، لم يصدق أنه فعل حراما، غاية ما هناك العرف يقولون تجرأ لأنه قصد الحرام، أما أنه لا بحمد الله ومنه قد عدل عن نيته ولم يكمل بل ما أراد أن يصنعه من الحرام، هذا يقال عرفا. فالتفريق بينهما غير مسلم. وبعبارة المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية يقول يا شيخنا الأعظم ما التزمت به في المقام خلاف مبناه، فأنت إما أن ترفع يدك عن مبناك وإما أن ترفع يدك عن مثل هذا الالتزام. لماذا؟ لأنك قد التزمت فيما سبق بأن مبناك في المسألة هو عدم حرمة كل جزء جزء، خلاف ما التزمت به أنا محقق الأيرواني، بناء على ما التزمت به من أن المحرم ليس كل جزء جزء وإنما الأجزاء المشكلة لعنوان الصورة، حينئذ إذا تبين بأن المكلف لم يصنع إلا بعض الأجزاء غير المحققة لعنوان الصورة، على صدق مبناك أنه ماذا؟ لم يفعل حراما. فعندما تلتزم هنا بأنه فعل حراما هذا معناه أن كل جزء حرام وهو خلاف ما التزمت به، فإما أن ترفع يدك عن مبناك وتلتزم بالحرمة هنا، وإما أن تلتزم بمبناك فلا بد أن ترفع يدك عن الحرمة هنا. ولعله لهذه الجهة أشار الشيخ قدس الله نفسه بالتأمل وأمر بالتأمل، أمره بالتأمل إشارة إلى عدم قبول هذا التفريق. هذا تمام الكلام حول هذه النتيجة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.